الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تحرم الشرك بالله، والتي توجب على المسلم أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يفرد الله بالعبادة، وأن يخلص له العبادة. والأحاديث أيضا كثيرة في ذلك، منها حديث معاذ رضي الله عنه لما كان راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. ثم سار ساعة ثم سأله: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. ثم سأله ثالثا وهو يقول: الله ورسوله أعلم. ثم أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، متفق عليه. فكان الواجب على المسلم أن يعرف الشرك من التوحيد حتى لا يقع فيما حرم الله عليه، وحتى لا يموت على الشرك فيكون مخلدا في النار والعياذ بالله. إذا مات على الشرك الأكبر كان من أهل النار أبد الآبدين، كما سمعتم الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على ذلك. وأيضا قوله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس مخاطر الشرك ومواضعه والأعمال التي إذا عملها العبد يكون مشركا، والأعمال التي إذا عملها يكون موحدا. هذا واجب على أهل العلم أن يبينوا ذلك، وواجب على عامة المسلمين أن يعرفوا الشرك ليحذروه، لأنه من المسائل المتوعد عليها بالنار والعياذ بالله. فالتهاون في مثل هذه المسألة تهاون بأمر عظيم. كيف تتهاون بشيء أمرك الله بمعرفته، أمرك بالتوحيد وحرم عليك الشرك؟ فقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. قضى أي حكم وأمر أن العبد لا يعبد إلا الله ولا يعبد غير الله. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، معناها اعبدوا الله مخلصين له الدين، اخلصوا له العبادة. فعلى المسلم أن يعرف العبادة من العادة والتوحيد من الشرك، وما يحبه الله مما يغضبه ويسخطه. فرب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ولا شك أن الكتاب والسنة قد بينا العبادة من غيرها، وبينا التوحيد من الشرك في مواطن عدة. كتاب الله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. وما أرسلت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا لبيان التوحيد من الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة أرسل الله إليها الرسل مبشرين ومنذرين، وكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. واجتنبوا الطاغوت وهو ما عبد من دون الله، كل من دعا الناس إلى عبادة نفسه أو عبد وهو راض أو حكم بغير ما أنزل الله أو ادعى علم الغيب مثل السحرة والكهان والمنجمين والرمالين والمشعوذين، كل هؤلاء يعتبرون طواغيت. يأتي إليهم الناس يعطونهم الأموال ويصدقونهم على كذبهم، وهم يزعمون أنهم يعلمون المغيبات، وهم في الحقيقة طواغيت رجالا كانوا أو نساء. فأمر العقيدة هو أساس الدين. ما هو الإسلام إلا أن تفرد الله بجميع أنواع العبادات؟ ما هو الإسلام إلا أن توحد الله؟ فكلمة لا إله إلا الله سالت عليها دماء، سالت عليها دماء وذهبت من أجلها جماجم بين رافض لها فقتل لأنه رفضها، وبين داعي إليها فقتل من أجل أنه يدعو إليها. ذاك قتل في سبيل الطاغوت، وهذا قتل في سبيل الله، الذي قتل في سبيل الدعوة إلى توحيد الله. ولا إله إلا الله ليست كلمة مجردة عن المعنى، وإنما كلمة ولها معنى. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. العبادة لا تكون إلا لله، ولا يستحقها إلا الله. وانظروا لما كان بعض الناس يقولون هذه الكلمة من غير تدبر لمعناها، سرعان ما يناقضونها بأقوالهم وأعمالهم وباعتقاداتهم الفاسدة. فمن قال لا إله إلا الله وهو يعرف معناها لا يمكن أن يذبح لغير الله، ولا أن يدعو غير الله، ولا أن ينذر لغير الله، ولا أن يحلف بغير الله، ولا أن يسجد لغير الله، ولا أن يركع لغير الله، ولا أن يصرف أي عبادة من العبادات لغير الله. هذا الذي يقولها بعلم لا إله أي لا معبود. فالإله هو المعبود. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل شيء يحبه الله ويرضاه شرعه، بينه رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو عبادة. والعبادة لا تكون إلا لله. الحلف لا يكون إلا لله، إلا بالله. لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، سمع عمر رضي الله عنه يحلف لأبيه قبل أن يبلغه النهي والتحريم، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. عن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا أمر لكل مسلم، هذا أمر لكل مسلم أن يقول هذا وأن يعتقده: إن صلاتي، الصلوات الفريضة والنوافل ويدخل في ذلك الدعاء، ونسكي الذبح والحج والعمرة والعبادة. فالنسك يطلق على العبادات، فلان ناسك ومتنسك أي عابد، ومناسك الحج والعمرة أي أحكامهما. وكذلك يطلق النسك على الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أي حياتي، تحيا لمن؟ لله ومن أجل الله ولعبادة الله. ومماتي أي موتي، تموت لمن ومن أجل من؟ تموت من أجل الله ولله وفي سبيل الله. قال: لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرك، أمر من الله، وأنا أول المسلمين وأنا أول المستجيبين لله وللرسول صلوات الله وسلامه عليه. معناه: لا تجعل شيئا من حياتك لغير الله، لا للجن ولا للقبور والأموات والأولياء ولا للكهان والمنجمين ولا لأحد، حياتك لله، لأنك أنت عبد لله، أنت عبد لله، هو الذي خلقك وهو الذي اصطنعك وهو الذي يرزقك وهو الذي أحياك وهو الذي يميتك وهو الذي شق سمعك وبصرك وهو الذي أوجد فيك ما أوجد من الآلات والحواس ما تدرك به وتعقل وتفهم وتسمع وتبصر. فالذي خلقك هو الذي يستحق منك أن تعبده وحده لا شريك له. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم قال بعدها مباشرة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة، وأن العبادة لا تكون إلا لله، فصرفها لله عبادة وصرفها لغير الله عبادة، من صرفها لله فقد عبد الله ووحده، ومن صرفها لغير الله فقد عبد غير الله وأشرك به. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. فانظروا كيف يخاطب الله عباده وكيف يحاجهم وكيف يقيم عليهم الحجج والبراهين والبينات وكيف يبين لهم مخاطر الشرك. قل أرأيتم ما تدعون، قال تدعون من دون الله، بعض الناس ما يعترف أن الدعاء لغير الله يعتبر شركا ويعتبر عبادة لغير الله. كيف لا يكون الدعاء عبادة وقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وغيره عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما بإسناد صحيح. الدعاء هو العبادة. وفي حديث أنس عند الترمذي الدعاء مفه العبادة، وفي سنده عبد الله بن لفيعة وهو سيء الحفظ، لكن نشهد له حديث النعمان السابق الدعاء هو العبادة، شاهد لحديث أنس الدعاء مفه العبادة. مفهها أصلها وأساسها، وبمعنى الدعاء هو العبادة، فإن يفهم منه تخصيص الدعاء بالعبادة وأهمية الدعاء في باب العبادات. إضافة إلى الآيات الكريمة قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أنكر عليهم دعاء غير الله، ولم يقل بأن الشرك يختص بالسجود والركوع للأصنام فقط. إذا أطلق الله الحكم فلا يجوز لإنسان أن يخصصه إلا بمخصص من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله ولا تشركوا به شيئا، فتخصيص الشرك بالسجود للصنم تخصيص من غير مخصص. فإذا لم يسجد للصنم وسجد لأبيه أو لأمه يحل له أن يسجد لغير الله؟ وإذا لم يذبح للصنم وذبح للجن وإذا لم يدعو الأصنام ودعا الأموات يعتب بعض الناس على الجمود الظاهر ثم هم يقعون فيه، هذا جمود. فالعبادة أي عبادة لا يستحقها إلا المعبود بحق، والمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. المعبود بحق هو الله، وغيره إن عبد عبد بالباطل لأنه ما يستحق أن يعبد إلا الله. تعبد شخصا ما خلقك ولا خلق نفسه ولا خلق شيئا في هذا الكون، وذلك لأنه عاجز، فكيف تعبده؟ كيف تدعوه؟ لهذا قال الله: أروني ماذا خلقوا من الأرض، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. حتى أنهم يستحقون هذه العبادة، لأنهم خلقوا الجبل الفلاني أو النهر الفلاني أو الشجر الفلاني أو الحيوان الفلاني، ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ هل خلقوا شيئا في السماء؟ كوكب؟ قطعة في السماء؟ جزء من الشمس؟ جزء من القمر؟ على أي أساس تصرفون لهم بعض العبادات؟ استحقوا ذلك بأي شيء؟ لا بشيء إلا بالباطل. العبادة تكون لله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر السميع البصير العليم الخبير، الذي إذا دعوته أجابك، والذي إذا سألته أعطاك، والذي إذا استجرت به أجارك. سبحانه سبحانه العظيم ما أصبره على خلقه. يدعون له الولد ويعافيهم ويرزقهم، ولكن الحساب يوم الحساب. إن الله لا يغفر أن يشرك به. لو يكون من كان هذا الذي أشرك مع الله ومات على ذلك لا يغفر له، أين أبو لهب؟ ألم يقل الله سيصلى نارا ذات لهب؟ وهو القرشي الهاشمي العربي المكي عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن لما أشرك مع الله ومات على ذلك تبا له ثم تبا له. وقرابته برسول الله عليه الصلاة والسلام لا تغني عنه من عذاب الله شيئا، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب. لا بد يا عباد الله من التوحيد والحذر من الشرك. إن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. انظر، وجاء أيضا قل ما شاء الله ثم شئت. الواو جعله قد أشرك بالله كلمة وحرف. قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، ما سجد له ولا ركع له ولا ذبح له، كلمة. فإذا كان قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام لله ندا في كلمة، فكيف لو سجد للرسول؟ كيف لو ركع له؟ سيكون أعظم وأعظم. كيف لو ذبح له؟ كيف لو دعاه من دون الله وطلب منه الغوث والمدد؟ فكثير من الناس يستهينون بالشرك ويهون على الناس مخاطر الشرك، و يرى الناس أن الشرك عن الناس بعيد وأنه كان في أيام الجاهلية. يا سبحان الله، هكذا نفهم الإسلام؟ وهكذا نفهم التوحيد. الشرك كان في أيام الجاهلية ثم انتهى. فمن حلف بغير الله بالحلال أو بالحرام ألا يكون مشركا؟ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال أيضا: من علق تميمة فقد أشرك. من علق تميمة فقد أشرك. إيش بينك وبين الشرك؟ حاجة يسيرة جدا، تأخذ التميمة ورقة قرطاس أو حجر تعتقد فيه أو ناب أو أي شيء من هذه المخلوقات فتعلقه في عنق دابة أو في جسمك أو في أحد أولادك فقد أشركت. وهل يكون شركا أكبر أو شركا أصغر؟ هذا التعليق بحسب النية. إن كان يعتقد أن الضر والنفع بيد الله وليس في هذا الناب ولا في هذا الحرز ولا في هذا الصفر وما هذا إلا سبب، فهذا شرك أصغر وهو أكبر من الكبائر. وإن كان اعتقد أن هذا الحرز هو الذي دفع عنه العين أو المرض فهذا شرك أكبر وهو مخرج من الملة. فالشرك يا عباد الله ذنب عظيم، كما قال الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انظروا كيف كان الأولون يوصون أولادهم وذراريهم بالتوحيد ويحذرونهم من الشرك، فهل فعل هذا المتأخرون؟ إلا من رحم الله. لقمان الحكيم يوصي ابنه بوصايا قيمة مباركة، وعلى رأس تلك الوصايا يقول له: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونبي الله إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. هذه المعبودات من دون الله من أحجار ومن أشجار ومن قباب ومن توابيت ومن كهان وسحرة ومنجمين، أضلوا كثيرا من الناس. ويأتي الذي استهان بأمر الشرك، يأتي يوم القيامة وإذا به من الخاسرين، نسأل الله العافية والسلامة، إذا هو مات على الشرك من الخاسرين. أي نعم، يطلب الرحمة فلا رحمة، ويطلب المغفرة فلا مغفرة، لأنه مات على الشرك. ومن مات على الشرك فالجنة عليه حرام. عربيا كان أم عجميا، أسود أو أبيض، رجلا كان أو امرأة، إذا قد بلغته الحجة فلم يعمل بها. وكتاب الله حجة، كتاب الله حجة على العباد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على الناس. فإن الله أنزل الكتاب وأرسل الرسول بالحق ليقيم الحجج والبينات على عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أحمد والحاكم وغيرهما لما قال جاء 10 نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام فبايع 9 وأمسك عن 10. ما بايع. قالوا يا رسول الله إنما بايعت 9 ولم تبايع هذا. قال إن عليه تميمة فلم يبايعه من أجل التميمة المعلقة في بدنه أو في جيبه أو في ثمره. إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها كأنه معلقة في بدنه فبايعه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قطعها وقال له وللأمة من علق تميمة فقد أشرك. كم من تمائم تعلق في بعض الناس وفي بعض الحيوانات وفي بعض الأشجار المثمرة وفي بعض البيوت وفي بعض السيارات. أحذية تعلق في بعض السيارات على أنها ترد العين أو ترد الحوادث، وهذا كله شرك بالله. إن كان يعتقد أنها سبب فقط وأن الذي يرد الحوادث هو الله فهو شرك أصغر من أكبر الكبائر. وإن كان يعتقد أنها هي التي ترد العين وترد الحوادث فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وحتى المسبحة إذا كان يعلقها بعقيدة في الجنبية أو في مرآة السيارة على أنها ترد العين وهي مسبحة، هذا يعود على النية على القصد. ما كل من علق مسبحة فهو مشرك انتبه، لكن لو كان يعلقها بهذه العقيدة أنها حرز وحجاب فإن كان يعتقد أنها سبب لرد العين ولرد الأمراض والحوادث فهي شرك أصغر من أكبر الكبائر. وإن كان يعتقد أنها هي التي ترد العين والحوادث فهو شرك أكبر. وإن كان فقط جعلها للزينة فهي خارجة عن هذا الباب، ما هي من هذا الباب، لكن ينصح بتركها فيقال له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن بعض الناس يعلقها لعقيدة فحتى لا تتهم في عقيدته دعها، لا تعلق لا في مرآة السيارة ولا في الجنبية. الشرك بالله كم من سحر الآن ينتشرون. والواجب على الدولة أن تأخذ على أيدي السحرة والكهان والمنجمين والمشعوذين، وأن تمنع الكتب كتب السحر التي تورد لهم، أن تمنع المكتبات من جميع كتب السحر والكهانة والتنجيم والتضليل. فوظيفة الدولة، أي دولة في الإسلام، وظيفة الدولة في الإسلام حماية الدين، حماية الدين وحماية العقيدة والقضاء على الباطل ورد أهل الباطل والعدوان وصدهم من أن ينشروا باطلهم. كم من أناس في بعض القرى يشكون من السحرة من أذاهم، فيجب أن يؤخذ على أيدي السحرة توبة وإلا يقتلون. فالساحر كافر، الساحر يعتبر كافرا كما قال الله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر كافر وما يتعلم السحر إلا إذا ارتكب الكفر. أن يكفر بالله كأن يسجد لغير الله أو يركع لغير الله الجن مثلا أو يذبح لغير الله أو يرمي بالمصحف القرآن في القاذورات والعياذ بالله. إذا ارتكب الكفر أي نوع من أنواع الكفر توصل إلى السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا تتعلم السحر ما تتعلمه إلا إذا كفرت. لا تكفر. حذر الناس من هذه الشعوذة. مصيبة والله أن يموت الإنسان وهو يعتقد في غير الله أو يعلق الحروز أو يصدق الكهان. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لم يصدقه ما صدق فعقوبة له كان يلتمس شيء من الإفادة عند الكاهن والعراف لكن في الأخير ما صدق. 40 يوم يجب عليه أن يصلي وصلاته لا تقبل. أما لو صدق فقد كفر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن والسنة. لماذا قال فقد كفر بما أنزل على محمد؟ لأن الله أنزل في القرآن فقل إنما الغيب لله. وقال فلما قضى عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن ما يعلمون الغيب، ملائكة ما يعلمون الغيب، الأنبياء ما يعلمون الغيب، الأولياء ما يعلمون الغيب. فقل إنما الغيب لله وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، فإن الغيب يختص بالله سبحانه وتعالى. لما قال جبريل عليه السلام للرسول صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الساعة، أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنت لا تدري وأنا كذلك لا أدري. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. فالساعة علمها عند الله، لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. كم من كاهنة، كم من عجوز كاهنة تلعب بعقول كذا كذا من الرجال وهم يصدقونها ويلتفون حولها ويسمعون إلى كهانتها وإلى كذبها. أنت سيحصل لك كذا وأنت سيكون لك كذا وأنت عجوز كاهنة تلعب بعقول كذا كذا من الرجال إلا من رحم الله. لما؟ لأنهم ما عرفوا التوحيد. لو عرفوا التوحيد ما ذهبوا إليها ولا صدقوها ولا أنكروا عليها. اتق الله، لا تفسدي عقائد المسلمين. اتق الله، اتقوا الله يا عباد الله، احذروا الشرك بالله، احذروا السحر، واحذروا الكهانة، واحذروا التنجيم، واحذروا الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله، احذروها. الله أمر بذلك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال فصل لربك وانحر. فقرن النحر بالصلاة. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله فكذلك النحر والذبح لا يكونان إلا لله. فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي. قرن بين الصلاة وبين الذبح، فالذبح لله وكذلك الصلاة لله. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكم من يذبح لغير الله، ومن ذلك الهجر، ذبح الهجر عند الخصومة، المرضى يسترضي خصمه فيذبح عند باب بيته استرضاء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله. ومن الناس من يصلح بالهجر على أتفه الأسباب، لو عرف التوحيد ما أصلح بهذا ولا حكم بهذا ولا أكل من هذه الذبيحة، لو عرف التوحيد ما أكل منها ولا دعا الناس إليها. الصحابة رضي الله عنهم كانت تحصل بينهم بعض الخصومات، فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بينهم بالهجر بالذبيحة، اذبح له مرضى عند باب بيته، ولا كان أيضا هم يحكمون بهذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ما في إلا الذبح، ما في تعافي وعفو وسماح ورد المظالم إلى أهلها ورد الحقوق إلى ذويها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الشيطان أوحى إليهم بهذه المكيدة، كما قال الله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشيطان أوحى إلى بعض الجهال بهذه المكيدة، إذا أردتم حل الخلاف وإزالة المشاكل وإصلاح ذات البين فاذبحوا كبش أو ثور أو استرضاء يزول الخلاف، هذا باطل. الذبح لا يكون إلا لله، والنذر لا يكون إلا لله، والدعاء لا يكون إلا لله. بعض الناس يدعو الأموات من دون الله، فإذا نصح وقيل له هذا شرك اتق الله، قال هم أسرع استجابة. يا سبحان الله، والذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنه قد مات، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا افتراض، والله ما يسمعون، ما يسمع، لكن لو افتراضا ما سمع ما استجابوا لكم، من فين يعطيك المطر أو الولد أو الصحة؟ هو نفسه قد صار ترابا، ما هو قادر يدفع عن نفسه الضر، كيف يدفعه عنك؟ ما هو قادر يجلب لنفسه النفع، كيف يجلبه لك؟ وإلى حد الولد بعض الناس يذهب إلى الكاهن يطلب منه الولد. يا الله صل ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نسأل الله العافية والسلام. تطلب الولد من غير الله؟ من يخلق الأولاد إلا الله؟ وبعضهم يذهب إلى الساحر والكاهن يطلب منه المطر، من يطلب المطر إلا من الله؟ مصائب ودواهي وبلاوي ويصلي ويصوم بعضهم، ما تقبل صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حجه. إذا كان يذهب إلى الكاهن وإلى الساحر ويطلب منه المطر من دون الله أو الولد من دون الله، قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال هذا النوع ما تقبل إن صلى وصام. وقال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن بالله ويقول لا إله إلا الله ويقول محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه مع ذلك يشرك مع الله. قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مؤمن من جهة ومشرك من الجهة الثانية، فشركه يبطل إيمانه، شركه يبطل إيمانه، كما قال الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا ما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق عظمته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يدل هذا على عظمة الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون. ألم يقل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، فادعوني أستجب لكم. ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، قال سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الله قد وعدك بالإجابة كيف تدعو غيره؟ كيف تدعو غيره؟ الله سميع بصير، الله سميع يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم ما في قلبك. أما الولي فإنه لا يعلم ما في قلبك، وإذا كان قد مات لا يراك ولا يعلم مكانك. إن الله يقول لسيد الأولياء ولسيد الأنبياء لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، يقول ليس لك من الأمر شيء. إذا كان هذا سيد الأولياء وسيد الأنبياء وليس له من أمر شيء، فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. الأمر كله لله عز وجل في الدنيا والآخرة، الأمر كله لله في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى معنا أينما كنا بعلمه وسمعه وبصره وقدرته ومشيئته، وهو سبحانه وتعالى بذاته على عرشه، لكن لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه من أمور العباد شيء، لا في الأرض ولا في السماء. فإذا دعوته سمع دعاءك، وإذا سألته سمع سؤالك، وإذا أضمرت شيئا في قلبك علم ما في قلبك سبحانه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان راكبا خلفه على حمار؟ قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد جيد. فقال: إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعان فاستعن بالله. وأنت تقول في كل ركعة من صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد أي إياك نخصك بالعبادة دون غيرك، وإياك نستعين أي وإياك نخصك بالاستعانة دون سواك. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، ويكفي من ذلك نص واحد، لا يشترط تكثير الأدلة في المسألة الواحدة، لكن هذا من فضل الله ومن رحمته بعباده أنه أراد أن يقيم الحجة على عباده حتى لا يبقى لأحد حجة على الله في أنه ما ظهر له الحق، فالحق ظاهر وبين. وبالنسبة للتمائم هو على حسب العقيدة، حتى لو علق حبلا من الحبال، حبل من الحبال أو سلس من الذهب، إذا كان عنده عقيدة في هذا السلس أنه يقي الغلام من الموت، يمنع عنه الموت، فهذه عقيدة فاسدة، مع أنه سلس ذهب أو على طفلة أي شيء تعتقد فيه من دون الله أنه يضر من دون الله أو ينفع من دون الله، فهذا هو الشرك. لا يشترط نوع معين للتمائم، لا يشترط نوع معين. بعضهم يعلق قرن من قرون البقر على بيته وله فيه عقيدة، وبعضهم حديدة وله فيها عقيدة، وبعضهم من الدباء يعلق في السقوف ولهم فيها عقيدة، وهذا كله شرك. فالمعتبر هو المعتقد، المعتقد ولو بحبل، إذا علق حبلا واعتقد فيه فهذه العقيدة هي الشرك. وأمور الشرك كثيرة، لأن الشيطان عليه لعائن الله يتفنن في إضلال الناس بطرق وأساليب شتى. كلما بليت عند الناس مكيدة كادهم بأخرى، أعطاهم شرك من موديل جديد، كلما بليت مكيدة أتاهم بأخرى، ولا يستطيع الإنسان أن يدرك مخاطر الشرك وأهمية التوحيد إلا بالجلوس في حلقات العلم مثل جلوسكم هذا، جزاكم الله خيرا. لكن لابد مع ذلك من الفهم والوعي، وإذا لم تفهم بسرعة الشريط تأخذ الشريط لتكرره على نفسك وعلى أهلك مرات وكرات حتى تفهم مخاطر الشرك، وحتى إذا قرأت القرآن تقرأه بفهم وبوعي. ما يكفي أن تقرأ القرآن مجرد على الفهم، فإن الله يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعاتب الله الذين يقرؤونه ولا يتدبرونه، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والتوحيد بمنه وكرمه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول السائل هل يجوز أن يدفع المخطئ على أخيه شيء من الفلوس إلى خزانة الجامع بدلا من الهجر؟ إذا كان المعتدى عليه له أرش فهو أحق به، إذا كان ضرب مثلا شجة يؤرش له ويدفع له الأرش الشرعي، إلا إذا تنازل هو عنه لصالح المسجد فجزاه الله خيرا. ولا بأس من استرضاء الخصم بشيء من المال أو شيء من الهدايا، كأن يأتي معه شيء مثلا كذا كرتون موز أو تفاح أو برتقال أو كذا كيس رز أو بر أو سكر دقيق، هذا ما في شيء يسترضي خصمه الذي سبه أو ضربه واعتدى عليه، ويحصل بينهم بعد ذلك التسامح. إلا الذبائح، إلا الدم، إلا الدف ما يجوز، لكن يرضيه بحاجة يحمل السيارة ويعطيه من هذه المقاضي والمعلبات ما في شيء. يقول السائل قلت بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله إلى آخر الحديث. يقول هل فيه معارضة لما قلته؟ ما فيه معارضة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق فقال الشرك بالله، ما قال الشرك الأكبر، لم يقل الشرك الأكبر هو أكبر الكبائر، إنما قال الشرك فأطلق، فيشمل الأكبر ويشمل الأصغر، كل الشرك بالله يعتبر أكبر الكبائر. والفرق بينهما أن الأكبر مخرج وهو من أكبر الكبائر، إلا أنه مخرج من الله،
والأصغر غير مخرج من الملة، وهو أيضا من أكبر الكبائر. فعموم هذا الحديث، عموم هذا الحديث دليل على أن الشرك بنوعيه من أكبر الكبائر، إلا أن الأكبر مخرج والأصغر غير مخرج. يقول السائل: هذا الحديث صحيح؟ الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق. إياكم أي احذروا هيشات الأسواق، اللغط والكلام الذي يؤدي إلى ارتفاع الأصوات في المسجد. فالمساجد ينبغي أن تحترم وأن تقدر وأن تخفض فيها الأصوات، هذا إذا كان ما هناك حلقة علم. هذا اللغط الآن من غير حلقة علم مكروه، منهي عنه لأنه في المسجد. فكيف مع وجود مسائل العلم، مع وجود حلقة العلم أو مع وجود من يصلي؟ فاشتد الكراهة. فإن شاء الله يتنبهون لهذا الإخوة. يقول السائل: هناك من يستدل على أن الميت يسمع لحديث إنه ليسمع قرع نعالهم. الحديث صحيح، لكن هل يسمع على إطلاقه وإلا يسمع في ذلك الوقت، وقت رجوع الروح إلى الجسد ووقت السؤال والجواب؟ يسمع وقت رجوع الروح إلى الجسد ووقت السؤال والجواب، نعم يسمع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وكذلك في الحديث الآخر لما مر على أهل القليب في بدر وناداهم بأسمائهم واحدا واحدا: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، أي من الخزي والعذاب؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي من النصر والعزة. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، تخاطب أجسادا قد بليت، أو بهذا المعنى. فرد عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أي هم أسمع منكم. قال قتادة: رد الله إليهم أرواحهم ليسمعوا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام تبكيتا لهم وعقوبة لهم، أو كما قال أيضا في ذلك الحين في وقت المخاطبة. وإلا فالأصل أن الميت جسمه يتفتت، عظامه ولحمه يروح تراب، ويبقى عجب الذنب الذي منه يكون رجوعه يوم القيامة. أما الروح فهي في مستقرها، الروح الأرواح في مستقرها، أرواح المؤمنين في عليين، وأرواح المجرمين في سجين. يسأل عن بعض السحرة أنهم يوجدون في بعض المدن وفي بعض القرى، هذا قد نبهنا عليه وقلنا يجب محاربة السحرة. والله يا عباد الله إنه لمن أعظم القرب إلى الله،
من أعظم القرب إلى الله أن يتقرب المسؤولون وبقية الناس بالتعاون مع الدولة في إزالة هذه المنكرات، في منع السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين والذين يضربون على ما في الضمير والمقذين والمقضيات، وإن ومهما كثرت أسماؤهم فالغرض واحد وهو التكهن، منعهم والأخذ على أيديهم من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يدعون إلى الباطل وإلى المنكر وإلى الزور، وبل يدعون إلى أبطل الباطل، إلى أبطل الباطل. والله إنه لمن المنكر أن يبقى الكاهن والساحر والمنجم يزاول عمله بكل أمان، نسأل الله السلامة، ويتردد إليه الناس الرجال والنساء زرافات وجماعات في الليل والنهار وهو شغال في إضلال الناس، في إضلالهم وفي إبطال عقائدهم والعياذ بالله. فعلى المسلمين إذا علموا بوجود ساحر بوجود كاهن أن يبلغوا أقرب جهة مختصة في ذلك المكان، وعلى أهل الدوائر الحكومية في كل مكان أن يهتموا بهذا الأمر. انتشار السحرة معناه انتشار الكفر وانتشار الفساد وانتشار الباطل، إنهم يطعنون في صميم الإسلام كل السحرة وكل من يضرب على ما في الضمير، سواء فنجان صاحب الفنجان ولا صاحب الخرزات ولا صاحب حجار البحر أو ما كان، أو صاحب الرمل الذي يخط الرمل، كلهم يطعنون في صميم الإسلام. وهل الإسلام إلا توحيد الله؟ وهل الإسلام إلا إفراد الله بالعبادة؟ الإسلام مركب على لا إله إلا الله. إذا فسدت لا إله إلا الله في قلب صاحبها ماذا بقي معه؟ يسأل في مسألة الهجر، يقول إذا كان يعطي الذبيحة من غير ذبح يأخذ الكبش حيا أو الثور ويسلمه للمتخاصم معه، والمتخاصم معه هو الذي تولى الذبح، كذلك هذا ما يجوز، لأنه هذا احتيال، هذا احتيال، فسدا للذرائع هذا أيضا لا يجوز. يعطيه مال نقد نقود، ليس من أجل أنه يشتري ذبائح، نقود تسترضيه، يا أخي لك علي مظلمة أنا الآن أتحللها منك لتعفو عني حتى لا آتي يوم القيامة وأنا مدان لك، الآن أطلب من مالي ما شئت. وأهل الخير يصلحون بيني وبينك، ويعترف بالغلط ويستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبه يقول له جزاك الله خير، تعفو عني، عسى الله أن يعفو عنك، ما هو أعظم من هذا؟ هذا هو الذي ينبغي. فإذا استرضى بمال أو كما قلنا بهدايا فواكه ورز ودقيق وسكر ما في شيء إلا الذبائح، لا مذبوحة ولا حية مقادة. نعم يشتري. طب لا أنت تقول لا تذبح لي ولا أذبح لك، أي نعم سامحني وأسامحك بدون ذبائح.
ذاك وقت آخر إن شاء الله. الإكرام وما الإكرام وقت آخر مرة ثانية إن شاء الله. الآن في وقت الخصومة بدون ذبائح، لعن الله من ذبح لغير الله، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هو قد أتى به، هو مهما كان، وإذا لم يقول لك مقبول إيش يطمن لك أنه سيقول لك مقبول؟ حتى لو لم يقول مقبول، أنت بالنسبة لبعض المشعوذين يذهب بالكبش إلى السادن، سادن القبر، ما يذبحه، ما يذبح هذا الذي أتى به، يذبح السادن، يسلمه للسادن حي، هذه للولي. والسادن سادن القبر وسادن القبة هو الذي يذبح الذبائح، فسواء بهذه الصورة أو بتلك، لعن الله من ذبح لغير الله. هذه حول الهجر، أسئلة كثيرة حول الهجر قد أجبنا عليها. يقول: هل يجوز الذبح وتوزيعه على أهل القرية أو الحارة التي يسكنها ابتغاء مرضات الله؟ يعني بدون هجر، إذا كان بدون هجر ما في شيء، لا بأس، ما في بينهم خصومة. أما إذا كان في خصومة واتفقوا أن يذبح الذبيحة ويوزع اللحم على الناس، هذا قد صار شرط عليه، لا يفعل. أما إذا كان ما بينهم شيء، هو من ذات نفسه أراد أن يتقرب إلى الله، يذبح لله عز وجل ويوزع على الفقراء، جزاه الله خير، هذا عمل صالح، هو ذبح لله ما ذبح لغير الله. يقول: إذا حلف بغير الله فهل هذا شرك أكبر أم أصغر؟ هذا قد ذكرنا أنه في تفصيل، الحلف بغير الله شرك كيفما كان أم فهو شرك، يبقى أكبر وإلا أصغر يعود إلى نية الحالف. إذا كانت نية الحالف أنها جرت العادة عنده على لسانه أنه يحلف بالأمانة بالعيش والملح من أول تعظيم للمحلوف به هكذا على الماشي، فهذا شرك أصغر، يعتبر من أكبر الكبائر. وأما إذا كان في قلبه تعظيم للمحلوف به وخوف من المحلوف به فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. بعض الناس إذا طلب منه أن يحلف بالله مستعد يحلف كذا كذا يمين، وإذا قيل له لا تحلف بالولي أو تحلف على رؤوس أولادك أو تحلف على روحك، هنا يخاف، يا الله سلم، انظروا على مصيبة. يعني الحلف بالله استهان به، والحلف على رؤوس أولاده أو أن الله يعمي بصره أو على الولي أو عند القبر خاف، يعني هو استهان بالله وعظم غير الله أكثر من تعظيمه لله. نعم، يقول والله، إذا هو صادق يقول والله وخلاص. يقول السائل: هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ وذلك إذا كان القارئ يقرأ ويهدي بثوابه لأبيه أو لأخيه أو أحد أقاربه. هي مسألة خلافية بين العلماء بين مجيز وبين مانع. والصحيح أن ثواب قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى أرواح الأموات لا يصل، هذا القول الصحيح، وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وآخرين من أهل العلم احتجوا بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثم أيضا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت ولا مرة أنه قرأ شيئا من القرآن وأهدى بثوابه إلى أرواح الأموات أبدا. وحديث اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف، فيه ثلاث علل كما قال الشوكاني والصنعاني والألباني رحمة الله عليهم جميعا. العلة الأولى الاضطراب، حديث مضطرب، تارة يروى مرفوعا وأخرى موقوفا. والثانية جهالة أبي عثمان وليس بالنهدي. والثالثة جهالة أبيه.
يا شيخ البعض قال أن ولد الميت من سعيه،
ولد الميت من سعي الأب صح، لكن ليس معناه أنه يصلي لأبيه أو يقرأ لأبيه، وإنما الأب له من الأجر مثل أجر ابنه من غير إهداء، من غير إهداء، لأنك من سعيه. مثل من علمك شرع الله وعرفت الحلال والحرام والعبادة الصحيحة وعبدت الله عز وجل، هذا الذي علمك له من الأجر مثل أجرك، إن صليت فريضة أو نافلة أو صمت أو حجيت أو صدقت له من الأجر مثل أجرك من غير إهداء. أنت لا تهدي لشيخك لأنه كان السبب بعد الله في توجيهك وفي تعليمك، فكلما عملت عمل صالح هو دلك عليه له مثل أجرك، الدال على الخير كفاعله، دون أن ينقص من أجر العامل شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام كذلك له من الأجور مثل أجور أمته جميعا، لأن هذا الخير وهذا الدين وهذا العلم وهذا النور وهذا الهدى من أين جاءنا؟ من طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فله من الأجر مثل أجور كل عامل بخير، عامل بعمل صالح من غير إهداء، من غير إهداء، لأنه السبب بعد الله في إنقاذ هذه البشرية من الضلال، من الشرك، من الشر، وفي رجوعه من الله. هو الذي أتانا بالكتاب وبالسنة وعلم الأمة الحلال والحرام صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل: هل صلاة الأطفال تقطع الصلاة؟ إذا كانوا ابن 7 سنين وفوق ما تقطع الصلاة، عمره 7 سنين فصاعدا هذا يبقى في الصف، لكن لا يكون وراء الإمام مباشرة لا في الجهات الأخرى، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليرني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. فوراء الإمام مباشرة للكبار والعقلاء والمتفقهين، لكن باقي الجهات وباقي الصفوف إذا دخل الغلام وعمره 7 سنين وما فوق فلا حرج، مع العناية، مع عناية أوليائه بالطهارة، بطهارته وبملابسه، لا يلبس لبسا قصيرا فوق الركبتين وإنما لبس ساتر، والوضوء يعتنون به. أما الذي عمره أقل من 7 سنين هذا لا يدخل الصف، الذي عمره أقل من 7 يكون بين الصفوف لا بس، بين الصفوف أو عن يمين الإمام
إلا إذا كان عند الجدار آخر الصف لا بأس، آخر الصف لا بأس. يسأل السائل عن الذين يسبون الله عز وجل. الذي يسب الذات الإلهية يعتبر كافرا، من سب الله، من تنقص بالله، أو اتهم الله بالظلم، يعتبر كافرا مرتدا. فإن الله عز وجل يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول سبحانه وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فالذي يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسب دين الإسلام أو القرآن يعتبر كافرا مرتدا. وعلى الدولة أن تقيم الحدود الشرعية على المرتدين، كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. لا يجوز السكوت بأي حال على المرتدين وعلى الذين يسبون الذات الإلهية وعلى الذين يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام أو يتنقصون بالرسول أو يتنقصون بالله أو يتهمون الله بالظلم. هذه كلها من كبائر الذنوب، كلها كفر. والمسؤولية على الحكام مسؤولية عظيمة تجاه هذا الدين، تجاه هذا الدين مسؤولية عظيمة سيسألهم الله عنها يوم القيامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. والجرائد والمجلات لا يسمح، لا يسمح لأي جريدة ولا لأي مجلة فيها التنقص بالله أو بالرسول عليه الصلاة والسلام. على وزارة الإعلام أن تهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا، فإنها الحارسة على دين الله فيما يتعلق بالإعلام والإذاعة والتلفاز والصحافة. هذه أمانة ومسؤولية عظيمة على وزير الإعلام وعلى موظفيه. فلا يسمح لأي جريدة ولا مجلة، لا يومية ولا أسبوعية ولا شهرية ولا فصلية، فيها التنقص بالله أو بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعلى المسلمين أن يتعاونوا مع الدولة على البر والتقوى، كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا وجدوا جريدة أو مجلة فيها سب لله أو للإسلام أو للرسول عليه الصلاة والسلام أو للقرآن أو للصلاة أو للصيام أو للحج أو لأي شعيرة من شعائر الإسلام، عليهم أن يبلغوا جهة الاختصاص مع صورة من تلك الجريدة أو نسخة منها. يقول السائل: أحيانا أفكر أن أدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وأحيانا أنوي الذهاب إلى مراكز العلم، فبماذا تنصحني؟ كله خير، كله خير. الدراسة في الجامعة الإسلامية طيبة، فيها خير. والدراسة في مراكز أهل العلم، مراكز أهل السنة والجماعة، فيها خير عظيم. إذا أمكن أنك تدرس عند مشايخ أهل السنة فهو أنفع وأسرع إن شاء الله، أسرع مع الإخلاص لله
مع الصبر. ما أنت متعلق بشهادة، متعلق بالخير وبالعلم. ثم أيضا ما هو على حسب المقررات، ما عندك في هذه السنة إلا هذا الجزء. في مدارس أهل السنة مفتوح، قد تقرأ مجلدا، قد تقرأ نصف مجلد بحسب، وبعد دروس يومية، بخلاف جداول الدراسة النظامية جداولها محدودة، حصة في الأسبوع أو حصتين في الأسبوع أو هكذا. فالدراسة عند مشايخ أهل التوحيد لا شك أنها أفضل وأنفع. فإن ألزمك أبوك بالذهاب إلى الجامعة الإسلامية فيها خير، ما في شيء، فيها خير كبير، وعليك بالإخلاص لله، وعليك بالاجتهاد في طلب العلم، وتحضر الدروس أيضا عند مشايخ أهل السنة في نفس المسجد النبوي، لهم دروس مشايخ على خير وعلى توحيد، مثل الشيخ عبد المحسن العباد جزاه الله خير وغيره من المشايخ. وننصح بالابتعاد عن الدراسة في الكليات المختلطة، أي جامعة فيها اختلاط ابتعد، دينك أغلى لك. وقد سبق أن نبهنا في خطبة جمعة مضت قبل جمعتين أو ثلاث تقريبا، حين تكلمنا عن هذا السفاح، تكلمنا عن الاختلاط، حذرنا من الاختلاط، وأنه ينبغي أن يكون للبنات كليات خاصة ما في اختلاط بهن، لا من الدكاترة ولا من المفتشين ولا من أحد، ما يدخل عليهن إلا نساء ومدرسات فقط. قال الله عز وجل: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا شك أن الاختلاط عباد الله، سواء كان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله
فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تحرم الشرك بالله والتي توجب على المسلم أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يفرد الله بالعبادة وأن يخلص له العبادة. والأحاديث أيضا كثيرة في ذلك، منها حديث معاذ رضي الله عنه لما كان راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ثم سار ساعة ثم سأله: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ثم سأله ثالثا وهو يقول: الله ورسوله أعلم. ثم أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. فكان الواجب على المسلم أن يعرف الشرك من التوحيد حتى لا يقع فيما حرم الله عليه، وحتى لا يموت على الشرك فيكون مخلدا في النار والعياذ بالله. إذا مات على الشرك الأكبر كان من أهل النار أبد الآبدين، كما سمعتم الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على ذلك. وأيضا قوله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس مخاطر الشرك ومواضعه والأعمال التي إذا عملها العبد يكون مشركا، والأعمال التي إذا عملها يكون موحدا. هذا واجب على أهل العلم أن يبينوا ذلك، وواجب على عامة المسلمين أن يعرفوا الشرك ليحذروه، لأنه من المسائل المتوعد عليها بالنار والعياذ بالله. فالتهاون في مثل هذه المسألة تهاون بأمر عظيم. كيف تتهاون بشيء أمرك الله بمعرفته، أمرك بالتوحيد وحرم عليك الشرك؟ فقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أي حكم وأمر أن العبد لا يعبد إلا الله ولا يعبد غير الله. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، معناها اعبدوا الله مخلصين له الدين، اخلصوا له العبادة. فعلى المسلم ان يعرف العبادة من العادة، والتوحيد من الشرك، وما يحبه الله مما يغضبه ويسخطه. فرب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ولا شك أن الكتاب والسنة قد بينا العبادة من غيرها، وبينا التوحيد من الشرك في مواطن عدة. كتاب الله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. وما أرسلت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا لبيان التوحيد من الشرك، كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة أرسل الله إليها الرسل مبشرين ومنذرين، وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. واجتنبوا الطاغوت وهو ما عبد من دون الله، كل من دعا الناس إلى عبادة نفسه أو عبد وهو راض أو حكم بغير ما أنزل الله أو ادعى علم الغيب مثل السحرة والكهان والمنجمين والرمالين والمشعوذين، كل هؤلاء يعتبرون طواغيت. يأتي إليهم الناس ويعطونهم الأموال ويصدقونهم على كذبهم، وهم يزعمون أنهم يعلمون المغيبات، وهم في الحقيقة طواغيت رجالا كانوا أو نساء. فأمر العقيدة هو أساس الدين. ما هو الإسلام إلا أن تفرد الله بجميع أنواع العبادات؟ ما هو الإسلام إلا أن توحد الله؟ فكلمة لا إله إلا الله سالت عليها دماء، سالت عليها دماء وذهبت من أجلها جماجم بين رافض لها فقتل لأنه رفضها، وبين داعي إليها فقتل من أجل أنه يدعو إليها، ذاك قتل في سبيل الطاغوت وهذا قتل في سبيل الله، الذي قتل في سبيل الدعوة إلى توحيد الله. ولا إله إلا الله ليست كلمة مجردة عن المعنى، وإنما كلمة ولها معنى. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. العبادة لا تكون إلا لله ولا يستحقها إلا الله. وانظروا لما كان بعض الناس يقولون هذه الكلمة من غير تدبر لمعناها سرعان ما يناقضونها بأقوالهم وأعمالهم وباعتقاداتهم الفاسدة. فمن قال لا إله إلا الله وهو يعرف معناها لا يمكن أن يذبح لغير الله ولا أن يدعو غير الله ولا أن ينذر لغير الله ولا أن يحلف لغير الله ولا أن يسجد لغير الله ولا أن يركع لغير الله ولا أن يصرف أي عبادة من العبادات لغير الله. هذا الذي يقولها بعلم لا إله أي لا معبود، فالإله هو المعبود. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل شيء يحبه الله ويرضاه شرعه بينه رسوله عليه الصلاة والسلام فهو عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. الحلف لا يكون إلا لله إلا بالله. لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره سمع عمر رضي الله عنه يحلف لأبيه قبل أن يبلغه النهي والتحريم، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه عن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما. أيضا قال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا أمر لكل مسلم، هذا أمر لكل مسلم أن يقول هذا وأن يعتقده. إن صلاتي الصلوات الفريضة والنوافل ويدخل في ذلك الدعاء، ونسكي الذبح والحج والعمرة والعبادة. فالنسك يطلق على العبادات، فلان ناسك ومتنسك أي عابد، ومناسك الحج والعمرة أي أحكامهما. وكذلك يطلق النسك على الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أي حياتي، تحيا لمن؟ لله ومن أجل الله ولعبادة الله. ومماتي أي موتي، تموت لمن ومن أجل من؟ تموت من أجل الله ولله وفي سبيل الله. قال لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرك، أمر من الله وأنا أول المسلمين وأنا أول المستجيبين لله وللرسول صلوات الله وسلامه عليه. معناه لا تجعل شيئا من حياتك لغير الله، لا للجن ولا للقبور والأموات والأولياء ولا للكهان والمنجمين ولا لأحد، حياتك لله لأنك أنت عبد لله، أنت عبد لله، هو الذي خلقك وهو الذي اصطنعك وهو الذي يرزقك وهو الذي أحياك وهو الذي يميتك وهو الذي شق سمعك وبصرك وهو الذي أوجد فيك ما أوجد من الآلات والحواس ما تدرك به وتعقل وتفهم وتسمع وتبصر، فالذي خلقك هو الذي يستحق منك أن تعبده وحده لا شريك له. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم قال بعدها مباشرة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة، وأن العبادة لا تكون إلا لله، فصرفها لله عبادة وصرفها لغير الله عبادة. من صرفها لله فقد عبد الله ووحده، ومن صرفها لغير الله فقد عبد غير الله وأشرك به. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. فانظروا كيف يخاطب الله عباده وكيف يحاجهم وكيف يقيم عليهم الحجج والبراهين والبينات وكيف يبين لهم مخاطر الشرك. قل أرأيتم ما تدعون، قال تدعون من دون الله، بعض الناس ما يعترف أن الدعاء لغير الله يعتبر شركا ويعتبر عبادة لغير الله. كيف لا يكون الدعاء عبادة وقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وغيره عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما بإسناد صحيح. الدعاء هو العبادة. وفي حديث أنس عند الترمذي الدعاء مفه العبادة، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ، لكن نشهد له حديث النعمان السابق الدعاء هو العبادة، شاهد لحديث أنس الدعاء مخ العبادة. مخها أصلها وأساسها، وبمعنى الدعاء هو العبادة، فإن يفهم منه تخصيص الدعاء بالعبادة وأهمية الدعاء في باب العبادات إضافة إلى الآيات الكريمات. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أنكر عليهم دعاء غير الله، ولم يقل بأن الشرك يختص بالسجود والركوع للأصنام فقط. إذا أطلق الله الحكم فلا يجوز لإنسان أن يخصصه إلا بمخصص من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله ولا تشركوا به شيئا، فتخصيص الشرك بالسجود للصنم تخصيص من غير مخصص. فإذا لم يسجد للصنم وسجد لأبيه أو لأمه يحل له أن يسجد لغير الله؟ وإذا لم يذبح للصنم وذبح للجن وإذا لم يدعو الأصنام ودعا الأموات يعتب بعض الناس على الجمود الظاهر ثم هم يقعون فيه. هذا جمود. فالعبادة أي عبادة لا يستحقها إلا المعبود بحق، والمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. المعبود بحق هو الله، وغيره إن عبد عبد بالباطل لأنه ما يستحق أن يعبد إلا الله. تعبد شخصا ما خلقك ولا خلق نفسه ولا خلق شيئا في هذا الكون، وذلك لأنه عاجز، فكيف تعبده؟ كيف تدعوه؟ لهذا قال الله أروني ماذا خلقوا من الأرض قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، حتى أنهم يستحقون هذه العبادة لأنهم خلقوا الجبل الفلاني أو النهر الفلاني أو الشجر الفلاني أو الحيوان الفلاني. ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ هل خلقوا شيئا في السماء؟ كوكب؟ قطعة في السماء؟ جزء من الشمس؟ جزء من القمر؟ على أي أساس تصرفون لهم بعض العبادات؟ استحقوا ذلك بأي شيء؟ لا بشيء إلا بالباطل. العبادة تكون لله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر السميع البصير العليم الخبير الذي إذا دعوته أجابك، والذي إذا سألته أعطاك، والذي إذا استجرت به أجارك. سبحانه سبحانه العظيم ما أصبره على خلقه، يدعون له الولد ويعافيهم ويرزقهم، ولكن الحساب يوم الحساب. إن الله لا يغفر أن يشرك به. لو يكون من كان هذا الذي أشرك مع الله ومات على ذلك لا يغفر له، أين أبو لهب؟ ألم يقل الله سيصلى نارا ذات لهب؟ وهو القرشي الهاشمي العربي المكي عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن لما أشرك مع الله ومات على ذلك تبا له ثم تبا له. وقرابته لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تغني عنه من عذاب الله شيئا، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب. لابد يا عباد الله من التوحيد والحذر من الشرك. إن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. انظر، وجاء أيضا قل ما شاء الله ثم شئت. الواو جعله قد أشرك بالله كلمة وحرف. قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، ما سجد له ولا ركع له ولا ذبح له، كلمة. فإذا كان قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام لله ندا في كلمة، فكيف لو سجد للرسول؟ كيف لو ركع له؟ سيكون أعظم وأعظم. كيف لو ذبح له؟ كيف لو دعاه من دون الله وطلب منه الغوث والمدد؟ فكثير من الناس يستهينون بالشرك ويهون على الناس مخاطر الشرك ويروا الناس أن الشرك عن الناس بعيد وأنه كان في أيام الجاهلية. يا سبحان الله، هكذا نفهم الإسلام وهكذا نفهم التوحيد؟ الشرك كان في أيام الجاهلية ثم انتهى؟ فمن حلف بغير الله بالحلال أو بالحرام ألا يكون مشركا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال أيضا من علق تميمة فقد أشرك. من علق تميمة فقد أشرك. يعني إيش بينك وبين الشرك؟ حاجة يسيرة جدا، تأخذ التميمة ورقة قرطاس أو حجر تعتقد فيه أو ناب أو أي شيء من هذه المخلوقات فتعلقه في عنق دابة أو في جسمك أو في أحد أولادك فقد أشركت. وهل يكون شركا أكبر أو شركا أصغر؟ هذا التعليق بحسب النية. إن كان يعتقد أن الضر والنفع بيد الله وليس في هذا الناب ولا في هذا الحرز ولا في هذا الصفر وما هذا إلا سبب، فهذا شرك أصغر وهو أكبر من الكبائر. وإن كان يعتقد أن هذا الحرز هو الذي دفع عنه العين أو المرض، فهذا شرك أكبر وهو مخرج من الملة. فالشرك يا عباد الله ذنب عظيم، كما قال الله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انظروا كيف كان الأولون يوصون أولادهم وذراريهم بالتوحيد ويحذرونهم من الشرك، فهل فعل هذا المتأخرون؟ إلا من رحم الله. لقمان الحكيم يوصي ابنه بوصايا قيمة مباركة، وعلى رأس تلك الوصايا يقول له: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونبي الله إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. هذه المعبودات من دون الله من أحجار ومن أشجار ومن قباب ومن توابيت ومن كهان وسحرة ومنجمين، أضلوا كثيرا من الناس. ويأتي الذي استهان بأمر الشرك، يأتي يوم القيامة وإذا به من الخاسرين، نسأل الله العافية والسلام، إذا هو مات على الشرك من الخاسرين. أي نعم، يطلب الرحمة فلا رحمة، ويطلب المغفرة فلا مغفرة، لأنه مات على الشرك. ومن مات على الشرك فالجنة عليه حرام، عربيا كان أم عجميا، أسود أو أبيض، رجلا كان أو امرأة. إذا قد برأت الحجة فلم يعمل بها، وكتاب الله حجة، كتاب الله حجة على العباد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على الناس. فإن الله أنزل الكتاب وأرسل الرسول بالحق ليقيم الحجج والبينات على عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أحمد والحاكم وغيرهما، لما قال: جاء عشرة نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام، فبايع تسعة وأمسك عن العاشر، ما بايع. قالوا: يا رسول الله، إنما بايعت تسعة ولم تبايع هذا. قال: إن عليه تميمة. فلم يبايعه من أجل التميمة المعلقة في بدنه أو في جيبه أو في كمره، إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها، كان معلقة في بدنه، فبايعه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قطعها، وقال له وللأمة: من علق تميمة فقد أشرك. كم من تمائم تعلق في بعض الناس وفي بعض الحيوانات وفي بعض الأشجار المثمرة وفي بعض البيوت وفي بعض السيارات، أحذية تعلق في بعض السيارات على أنها ترد العين أو ترد الحوادث، وهذا كله شرك بالله. إن كان يعتقد أنها سبب فقط وأن الذي يرد الحوادث هو الله، فهو شرك أصغر من أكبر الكبائر. وإن كان يعتقد أنها هي التي ترد العين وترد الحوادث، فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وحتى المصبحة إذا كان يعلقها بعقيدة في الجنبية أو في مرآة السيارة على أنها ترد العين، وهي مصبحة، هذا يعود على النية على القصد. ما كل من علق مصبحة فهو مشرك، انتبهوا. لكن لو كان يعلقها بهذه العقيدة أنها حرز وحجاب، فإن كان يعتقد أنها سبب لرد العين ولرد الأمراض والحوادث فهي شرك أصغر من أكبر الكبائر، وإن كان يعتقد أنها هي التي ترد العين والحوادث فهو شرك أكبر، وإن كان فقط جعلها للزينة فهي خارج عن هذا الباب، ما هي من هذا الباب، لكن ينصح بتركها فيقال له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن بعض الناس يعلقها لعقيدة فحتى لا تتهم في عقيدتك دعها، لا تعلق لا في مرآة السيارة ولا في الجنبية. الشرك بالله كم من سحر الآن ينتشرون، والواجب على الدولة أن تأخذ على أيدي السحرة والكهان والمنجمين والمشعوذين، وأن تمنع الكتب كتب السحر التي تورد لهم، أن تمنع المكتبات من جميع كتب السحر والكهانة والتنجيم والتضليل. فوظيفة الدولة، أي دولة في الإسلام، وظيفة الدولة في الإسلام حماية الدين، حماية الدين وحماية العقيدة والقضاء على الباطل ورد أهل الباطل والعدوان وصدهم من أن ينشروا باطلهم. كم من أناس في بعض القرى يشكون من السحرة من أذاهم، فيجب أن يؤخذ على أيدي السحرة توبة وإلا يقتلون، فالساحر كافر، الساحر يعتبر كافرا كما قال الله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالساحر كافر وما يتعلم السحر إلا إذا ارتكب الكفر، أن يكفر بالله كأن يسجد لغير الله أو يركع لغير الله الجن مثلا أو يذبح لغير الله أو يرمي بالمصحف القرآن في القاذورات والعياذ بالله، إذا ارتكب الكفر أي نوع من أنواع الكفر توصل إلى السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تتعلم السحر، ما تتعلمه إلا إذا كفرت، لا تكفر، حذر الناس من هذه الشعوذة، مصيبة والله أن يموت الإنسان وهو يعتقد في غير الله أو يعلق الحروز أو يصدق الكهان. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لم يصدقه ما صدق، فعقوبة له كان يلتمس شيء من الإفادة عند الكاهن والعراف، لكن في الأخير ما صدق، فأربعين يوم يجب عليه أن يصلي وصلاته لا تقبل. أما لو صدق فقد كفر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن والسنة، لماذا قال فقد كفر بما أنزل على محمد؟ لأن الله أنزل في القرآن فقل إنما الغيب لله، وقال فلما قضى عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن ما يعلمون الغيب، الملائكة ما يعلمون الغيب، الأنبياء ما يعلمون الغيب، الأولياء ما يعلمون الغيب. فقل إنما الغيب لله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، فإن الغيب يختص بالله سبحانه وتعالى. لما قال جبريل عليه السلام للرسول صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الساعة، أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنت لا تدري وأنا كذلك لا أدري. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، فالساعة علمها عند الله، لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كم من كاهنة، كم من عجوز كاهنة تلعب بعقول كذا كذا من الرجال وهم يصدقونها ويلتفون حولها ويسمعون إلى كهانتها وإلى كذبها، أنت سيحصل لك كذا وأنت سيكون لك كذا، وأنت عجوز كاهنة تلعب بعقول كذا كذا من الرجال إلا من رحم الله. لما؟ لأنهم ما عرفوا التوحيد. لو عرفوا التوحيد ما ذهبوا إليها ولا صدقوها ولا أنكروا عليها. اتق الله، لا تفسدي عقائد المسلمين، اتق الله، اتقوا الله يا عباد الله، احذروا الشرك بالله، احذروا السحر، واحذروا الكهانة، واحذروا التنجيم، واحذروا الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله، احذروها، الله أمر بذلك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال فصل لربك وانحر. فقرن النحر بالصلاة، فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله فكذلك النحر والذبح لا يكونان إلا لله. فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي، قرن بين الصلاة وبين الذبح، فالذبح لله وكذلك الصلاة لله. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكم من يذبح لغير الله، ومن ذلك الهجر، ذبح الهجر عند الخصومة، المرضى يسترضي خصمه فيذبح عند باب بيته استرضاء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله. ومن الناس من يصلح بالهجر على أتفه الأسباب، لو عرف التوحيد ما أصلح بهذا ولا حكم بهذا ولا أكل من هذه الذبيحة، لو عرف التوحيد ما أكل منها ولا دعا الناس إليها. الصحابة رضي الله عنهم كانت تحصل بينهم بعض الخصومات، فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بينهم بالهجر بالذبيحة، اذبح له مرضى عند باب بيته. ولا كان أيضا هم يحكمون بهذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ما في إلا الذبح، ما في تعافي وعفو وسماح ورد المظالم إلى أهلها ورد الحقوق إلى ذويها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الشيطان أوحى إليهم بهذه المكيدة كما قال الله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشيطان أوحى إلى بعض الجهال بهذه المكيدة. إذا أردتم حل الخلاف وإزالة المشاكل وإصلاح ذات الدين فاذبحوا كبش أو ثور أو استرضاء يزول الخلاف، هذا باطل. الذبح لا يكون إلا لله، والنذر لا يكون إلا لله، والدعاء لا يكون إلا لله. بعض الناس يدعو الأموات من دون الله، فإذا نصح وقيل لها هذا شرك اتق الله، قالهم أسرع استجابة. يا سبحان الله، والذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنه قد مات، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا افتراض، ولله ما يسمعون، ما يسمع، لكن لو افتراضا ما سمع ما استجابوا لكم، من فين يعطيك المطر أو الولد أو الصحة؟ هو نفسه قد صار ترابا، ما هو قادر يدفع عن نفسه الضر، كيف يدفعه عنك؟ ما هو قادر يجلب لنفسه النفع، كيف يجلبه لك؟ وإلى حد الولد، بعض الناس يذهب إلى الكاهن يطلب منه الولد. يا الله صل ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نسأل الله العافية والسلام. تطلب الولد من غير الله؟ من يخلق الأولاد إلا الله؟ وبعضهم يذهب إلى الساحر والكاهن يطلب منه المطر، من يطلب المطر إلا من الله؟ مصائب ودواهي وبلاوي ويصلي ويصوم بعضهم، ما تقبل صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حجه. إذا كان يذهب إلى الكاهن وإلى الساحر ويطلب منه المطر من دون الله أو الولد من دون الله، قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال هذا النوع ما تقبل إن صلى وصام. وقال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن بالله ويقول لا إله إلا الله ويقول محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه مع ذلك يشرك مع الله. قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مؤمن من جهة ومشرك من الجهة الثانية، فشركه يبطل إيمانه، شركه يبطل إيمانه، كما قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا ما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق عظمته. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يدل هذا على عظمة الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون. ألم يقل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، فادعوني أستجب لكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، قال: سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة، كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الله قد وعدك بالإجابة، كيف تدعو غيره؟ كيف تدعو غيره؟ الله سميع بصير، الله سميع يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم ما في قلبك. أما الولي فإنه لا يعلم ما في قلبك، وإذا كان قد مات لا يراك ولا يعلم مكانك. إن الله يقول لسيد الأولياء ولسيد الأنبياء لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، يقول: ليس لك من الأمر شيء. إذا كان هذا سيد الأولياء وسيد الأنبياء وليس له من أمر شيء، فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. الأمر كله لله عز وجل في الدنيا والآخرة، الأمر كله لله في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى معنا أينما كنا بعلمه وسمعه وبصره وقدرته ومشيئته، وهو سبحانه وتعالى بذاته على عرشه، لكن لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه من أمور العباد شيء، لا في الأرض ولا في السماء. فإذا دعوته سمع دعاءك، وإذا سألته سمع سؤالك، وإذا أضمرت شيئا في قلبك علم ما في قلبك سبحانه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان راكبا خلفه على حمار؟ قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد لين. فقال: إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعان فاستعن بالله. وأنت تقول في كل ركعة من صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، أي إياك نخصك بالعبادة دون غيرك، وإياك نستعين، أي وإياك نخصك بالاستعانة دون سواك. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، ويكفي من ذلك نص واحد، لا يشترط تكثير الأدلة في المسألة الواحدة، لكن هذا من فضل الله ومن رحمته بعباده، أنه أراد أن يقيم الحجة على عباده حتى لا يبقى لأحد حجة على الله.
في أنه ما ظهر له الحق، فالحق ظاهر وبين. وبالنسبة للتمائم هو على حسب العقيدة، حتى لو علق حبلا من الحبال، حبل من الحبال أو سلس من الذهب، إذا كان عنده عقيدة في هذا السلس أنه يقي الغلام من الموت، يمنع عنه الموت، فهذه عقيدة فاسدة، مع أنه سلس ذهب أو على طفلة أي شيء تعتقد فيه من دون الله أنه يضر من دون الله أو ينفع من دون الله، فهذا هو الشرك. لا يشترط نوع معين للتمائم، لا يشترط نوع معين. بعضهم يعلق قرن من قرون البقر على بيته وله فيه عقيدة، وبعضهم حديدة وله فيها عقيدة، وبعضهم من الدباء يعلق في السقوف ولهم فيها عقيدة، وهذا كله شرك. فالمعتبر هو المعتقد، المعتقد ولو بحبل، إذا علق حبلا واعتقد فيه فهذه العقيدة هي الشرك. وأمور الشرك كثيرة، لأن الشيطان عليه لعائن الله يتفنن في إضلال الناس بطرق وأساليب شتى. كلما بليت عند الناس مكيدة كادهم بأخرى، أعطاهم شرك من موديل جديد، كلما بليت مكيدة أتاهم بأخرى، ولا يستطيع الإنسان أن يدرك مخاطر الشرك وأهمية التوحيد إلا بالجلوس في حلقات العلم مثل جلوسكم هذا، جزاكم الله خيرا. لكن لابد مع ذلك من الفهم والوعي، وإذا لم تفهم بسرعة الشريط تأخذ الشريط لتكرره على نفسك وعلى أهلك مرات وكرات حتى تفهم مخاطر الشرك، وحتى إذا قرأت القرآن تقرأه بفهم وبوعي. ما يكفي أن تقرأ القرآن مجرد عن الفهم، فإن الله يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعاتب الله الذين يقرؤونه ولا يتدبرونه، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والتوحيد بمنه وكرمه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول السائل هل يجوز أن يدفع المقطع على أخيه شيء من الفلوس إلى خزانة الجامع بدلا من الهجر؟ إذا كان المعتدى عليه له أرش فهو أحق به، إذا كان ضرب مثلا شجة يؤرش له ويدفع له الأرش الشرعي، إلا إذا تنازل هو عنه في صالح المسجد فجزاه الله خيرا. ولا بأس من استرضاء الخصم بشيء من المال أو شيء من الهدايا، كأن يأتي معه شيء مثلا كذا كرتون موز أو تفاح أو برتقال أو كذا كيس رز أو بر أو سكر دقيق، هذا ما في شيء يسترضي خصمه الذي سبه أو ضربه واعتدى عليه، ويحصل بينهم بعد ذلك التسامح. إلا الذبائح، إلا الدم، إلا الدف ما يجوز، لكن يرضيه بحاجة يحمل السيارة ويعطيه من هذه المقاضي والمعلبات ما في شيء. يقول السائل: قلت بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، إلى آخر الحديث. يقول: هل فيه معارضة لما قلته؟ ما فيه معارضة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق فقال الشرك بالله، ما قال الشرك الأكبر، لم يقل الشرك الأكبر هو أكبر الكبائر، إنما قال الشرك فأطلق فيشمل الأكبر ويشمل الأصغر، كل الشرك بالله يعتبر أكبر الكبائر. والفرق بينهما أن الأكبر مخرج وهو من أكبر الكبائر إلا أنه مخرج من الملة، والأصغر غير مخرج من الملة وهو أيضا من أكبر الكبائر. فعموم هذا الحديث، عموم هذا الحديث دليل على أن الشرك بنوعيه من أكبر الكبائر، إلا أن الأكبر مخرج والأصغر غير مخرج. يقول السائل: هذا الحديث صحيح؟ الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق. إياكم أي احذروا هيشات الأسواق، اللغط والكلام الذي يؤدي إلى ارتفاع الأصوات في المسجد، فالمساجد ينبغي أن تحترم وأن تقدر وأن تخفض فيها الأصوات، هذا إذا كان ما هناك حلقة علم. هذا اللغط الآن من غير حلقة علم مكروه منهي عنه لأنه في المسجد، فكيف مع وجود مسائل العلم، مع وجود حلقة العلم أو مع وجود من يصلي، فاشتد الكراهة. فإن شاء الله يتنبهون لهذا الإخوة. يقول السائل: هناك من يستدل على أن الميت يسمع لحديث إنه ليسمع قرع نعالهم. الحديث صحيح، لكن هل يسمع على إطلاقه؟ وإلا يسمع في ذلك الوقت، وقت رجوع الروح إلى الجسد، ووقت السؤال والجواب، يسمع وقت رجوع الروح إلى الجسد ووقت السؤال والجواب، نعم يسمع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وكذلك في الحديث الآخر لما مر على أهل القليد في بدر وناداهم بأسمائهم واحدا واحدا: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟
أي من الخزي والعذاب، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي من النصر والعزة. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، تخاطب أجسادا قد بليت، أو بهذا المعنى. فرد عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أي هم أسمع منكم. قال قتادة: رد الله إليهم أرواحهم ليسمعوا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام تبكيتا لهم وعقوبة لهم، أو كما قال. أيضا في ذلك الحين في وقت المخاطبة، وإلا فالأصل أن الميت جسمه يتفتت، عظامه ولحمه يروح تراب، ويبقى عجب الذنب الذي منه يكون رجوعه يوم القيامة. أما الروح فهي في مستقرها، الروح والأرواح في مستقرها، أرواح المؤمنين في عليين، وأرواح المجرمين في سجين. يسأل عن بعض السحرة أنهم يوجدون في بعض المدن وفي بعض القرى، هذا قد نبهنا عليه وقلنا يجب محاربة السحرة. والله يا عباد الله، إنه لمن أعظم القرب إلى الله، من أعظم القرب إلى الله أن يتقرب المسؤولون وبقية الناس بالتعاون مع الدولة في إزالة هذه المنكرات، في منع السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين والذين يضربون على ما في الضمير والمقذين والمقذيات، ومهما كثرت أسماؤهم فالغرض واحد، وهو التكهن، منعهم والأخذ على أيديهم من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يدعون إلى الباطل وإلى المنكر وإلى الزور، بل يدعون إلى أبطل الباطل، إلى أبطل الباطل. والله إنه لمن المنكر أن يبقى الكاهن والساحر والمنجم يزاول عمله بكل أمان، نسأل الله السلامة، ويتردد إليه الناس، الرجال والنساء، زرافات وجماعات في الليل والنهار، وهو شغال في إضلال الناس، في إضلالهم وفي إبطال عقائدهم، والعياذ بالله. فعلى المسلمين إذا علموا بوجود ساحر، بوجود كاهن، أن يبلغوا أقرب جهة مختصة في ذلك المكان، وعلى أهل الدوائر الحكومية في كل مكان أن يهتموا بهذا الأمر. انتشار السحرة معناه انتشار الكفر، وانتشار الفساد، وانتشار الباطل. إنهم يطعنون في صميم الإسلام، كل السحرة وكل من يضرب على ما في الضمير، سواء فنجان صاحب الفنجان، ولا صاحب الخرزات، ولا صاحب حجار البحر، أو ما كان، أو صاحب الرمل الذي يخط الرمل، كلهم يطعنون في صميم الإسلام،
وهل الإسلام إلا توحيد الله؟ وهل الإسلام إلا إفراد الله بالعبادة؟ الإسلام مركب على لا إله إلا الله. إذا فسدت لا إله إلا الله في قلب صاحبها ماذا بقي معه؟ يسأل في مسألة الهجر، يقول إذا كان يعطي الذبيحة من غير ذبح، يأخذ الكبش حيا أو الثور ويسلمه للمتخاصم معه، والمتخاصم معه هو الذي تولى الذبح، كذلك هذا ما يجوز، لأنه هذا احتيال، هذا احتيال، فسدا للذرائع هذا أيضا لا يجوز. يعطيه مال نقد، نقود، ليس من أجل أنه يشتري ذبائح، نقود تسترضيه، يا أخي لك علي مظلمة، أنا الآن أتحللها منك لتعفو عني حتى لا آتي يوم القيامة وأنا مدان لك، الآن أطلب من مالي ما شئت، وأهل الخير يصلحون بيني وبينك، ويعترف بالغلط ويستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبه يقول له جزاك الله خير، تعفو عني، عسى الله أن يعفو عنك، ما هو أعظم من هذا؟ هذا هو الذي ينبغي. فإذا استرضى بمال أو كما قلنا بهدايا، فواكه ورز ودقيق وسكر، ما في شيء إلا الذبائح، لا مذبوحة ولا حية مقادة. نعم يشتري. طب لا، أنت تقول لا تذبح لي ولا أذبح لك، أي نعم، سامحني وأسامحك بدون ذبائح، ذاك وقت آخر إن شاء الله، الإكرام وما الإكرام وقت آخر مرة ثانية إن شاء الله، الآن في وقت الخصومة بدون ذبائح، لعن الله من ذبح لغير الله، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هو قد أتى به، هو مهما كان، وإذا لم يقل لك مقبول إيش يطمن لك أنه سيقول لك مقبول؟ حتى لو لم يقل مقبول، أنت بالنسبة لبعض المشعوذين يذهب بالكبش إلى السادن، سادن القبر، ما يذبحه، ما يذبح هذا الذي أتى به، يذبح السادن، يسلمه للسادن حي، هذه للولي، والسادن سادن القبر وسادن القبة هو الذي يذبح الذبائح، فسواء بهذه الصورة أو بتلك، لعن الله من ذبح لغير الله. هذه حول الهجر، أسئلة كثيرة حول الهجر قد أجبنا عليها. يقول هل يجوز الذبح وتوزيعه على أهل القرية أو الحارة التي يسكنها ابتغاء مرضات الله؟ يعني بدون هجر، إذا كان بدون هجر ما في شيء، لا بأس، ما في بينهم خصومة، أما إذا كان في خصومة واتفقوا أن يذبح الذبيحة ويوزع اللحم على الناس، هذا قد صار شرط عليه لا يفعل. أما إذا كان ما بينهم شيء، هو من ذات نفسه أراد أن يتقرب إلى الله يذبح لله عز وجل ويوزع على الفقراء، جزاه الله خير، هذا عمل صالح، هو ذبح لله ما ذبح لغير الله. يقول إذا حلف بغير الله فهل هذا شرك أكبر أم أصغر؟ هذا قد ذكرنا أنه في تفصيل، الحلف بغير الله شرك كيفما كان أمر فهو شرك، يبقى أكبر وإلا أصغر يعود إلى نية الحالف، إذا كانت نية الحالف
أنها جرت العادة عنده على لسانه أنه يحلف بالأمانة بالعيش والملح من أول تعظيم للمحلوف به هكذا على الماشي، فهذا شرك أصغر يعتبر من أكبر الكبائر. وأما إذا كان في قلبه تعظيم للمحلوف به وخوف من المحلوف به فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. بعض الناس إذا طلب منه أن يحلف بالله مستعد يحلف كذا كذا يمين، وإذا قيل له لا تحلف بالولي أو تحلف على رؤوس أولادك أو تحلف على روحك هنا يخاف، يا الله سلم انظروا على مصيبة. يعني الحلف بالله استهان به، والحلف على رؤوس أولاده أو أن الله يعمي بصره أو على الولي أو عند القبر خاف، يعني هو استهان بالله وعظم غير الله أكثر من تعظيمه لله. نعم يقول والله إذا هو صادق يقول والله خلاص. يقول السائل هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت، وذلك إذا كان القارئ يقرأ ويهدي بثوابه لأبيه أو لأخيه أو أحد أقاربه؟ هي مسألة خلافية بين العلماء، بين مجيز وبين مانع، والصحيح أن ثواب قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى أرواح الأموات لا يصل، هذا القول الصحيح، وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وآخرين من أهل العلم احتجوا بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم أيضا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت ولا مرة أنه قرأ شيئا من القرآن وأهدى بثوابه إلى أرواح الأموات أبدا. وحديث اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف فيه ثلاث علل كما قال الشوكاني والصنعاني والألباني رحمة الله عليهم جميعا. العلة الأولى الاضطراب، حديث مضطرب تارة يروى مرفوعا وأخرى موقوفا. والثانية جهالة أبي عثمان وليس بالنهدي. والثالثة جهالة أبيه.
يا شيخ أنت قال أن ولد الميت من سعيه،
ولد الميت من سعي الأب صح، لكن ليس معناه أنه يصلي لأبيه أو يقرأ لأبيه، وإنما الأب له من الأجر مثل أجر ابنه من غير إهداء، من غير إهداء، لأنك من سعيه، مثل من علمك شرع الله وعرفت الحلال والحرام والعبادة الصحيحة وعبدت الله عز وجل، هذا الذي علمك له من الأجر مثل أجرك، إن صليت فريضة أو نافلة أو صمت أو حجيت أو صدقت له من الأجر مثل أجرك من غير إهداء. أنت لا تهدي لشيخك لأنه كان السبب بعد الله في توجيهك وفي تعليمك، فكلما عملت عمل صالح هو دلك عليه له مثل أجرك، الدال على الخير كفاعله دون أن ينقص من أجر العامل شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام كذلك له
من الأجور مثل أجور أمته جميعا، لأن هذا الخير وهذا الدين وهذا العلم وهذا النور وهذا الهدى من أين جاءنا؟ من طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فله من الأجر مثل أجور كل عامل بخير وعامل بعمل صالح من غير إهداء، من غير إهداء، لأنه السبب بعد الله في إنقاذ هذه البشرية من الضلال من الشرك من الشر وفي رجوعه من الله. هو الذي أتانا بالكتاب وبالسنة وعلم الأمة الحلال والحرام صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل: هل صلاة الأطفال تقطع الصلاة؟ إذا كانوا ابن 7 سنين وفوق ما تقطع الصلاة، عمره 7 سنين فصاعدا هذا يبقى في الصف، لكن لا يكون وراء الإمام مباشرة لا في الجهات الأخرى، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليرني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. فوراء الإمام مباشرة للكبار والعقلاء والمتفقهين، لكن باقي الجهات وباقي الصفوف إذا دخل الغلام وعمره 7 سنين وما فوق فلا حرج، مع العناية، مع عناية أوليائه بالطهارة، بطهارته وبملابسه، لا يلبس لبسا قصيرا فوق الركبتين وإنما لبس ساتر، والوضوء يعتنون به. أما الذي عمره أقل من 7 سنين هذا لا يدخل في الصف، الذي عمره أقل من 7 يكون بين الصفوف، لا بس بين الصفوف أو عن يمين الإمام، إلا إذا كان عند الجدار آخر الصف لا بس آخر الصف لا بس. يسأل السائل عن الذين يسبون الله عز وجل: الذي يسب الذات الإلهية يعتبر كافرا؟ من سب الله، من تنقص بالله، أو اتهم الله بالظلم يعتبر كافرا مرتدا. فإن الله عز وجل يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول سبحانه وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فالذي يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسب دين الإسلام أو القرآن يعتبر كافرا مرتدا. وعلى الدولة أن تقيم الحدود الشرعية على المرتدين كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. لا يجوز السكوت بأي حال على المرتدين وعلى الذين يسبون الذات الإلهية وعلى الذين يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام أو يتنقصون بالرسول أو يتنقصون بالله أو يتهمون الله بالظلم. هذه كلها من كبائر الذنوب، كلها كفر. والمسؤولية على الحكام مسؤولية عظيمة تجاه هذا الدين، تجاه هذا الدين مسؤولية عظيمة سيسألهم الله عنها يوم القيامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. والجرائد والمجلات لا يسمح لأي جريدة ولا لأي مجلة فيها
التنقص بالله أو بالرسول عليه الصلاة والسلام، على وزارة الإعلام أن تهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا، فإنها الحارسة على دين الله فيما يتعلق بالإعلام والإذاعة والتلفاز والصحافة. هذه أمانة ومسؤولية عظيمة على وزير الإعلام وعلى موظفيه، فلا يسمح لأي جريدة ولا مجلة، لا يومية ولا أسبوعية ولا شهرية ولا فصلية، فيها التنقص بالله أو بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعلى المسلمين أن يتعاونوا مع الدولة على البر والتقوى، كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا وجدوا جريدة أو مجلة فيها سب لله أو للإسلام أو للرسول عليه الصلاة والسلام أو للقرآن أو للصلاة أو للصيام أو للحج أو لأي شعيرة من شعائر الإسلام، عليهم أن يبلغوا جهة الاختصاص مع صورة من تلك الجريدة أو نسخة منها. يقول السائل: أحيانا أفكر أن أدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وأحيانا أنوي الذهاب إلى مراكز العلم، فبماذا تنصحني؟ كله خير، كله خير. الدراسة في الجامعة الإسلامية طيبة، فيها خير، والدراسة في مراكز أهل العلم، مراكز أهل السنة والجماعة، فيها خير عظيم. إذا أمكن أنك تدرس عند مشايخ أهل السنة فهو أنفع وأسرع إن شاء الله، أسرع مع الإخلاص لله مع الصبر. ما أنت متعلق بشهادة، متعلق بالخير وبالعلم. ثم أيضا ما هو على حسب المقررات، ما عندك في هذه السنة إلا هذا الجزء. في مدارس أهل السنة مفتوح، قد تقرأ مجلدا، قد تقرأ نصف مجلد بحسب، وبعد دروس يومية، بخلاف جداول الدراسة النظامية جداولها محدودة، حصة في الأسبوع أو حصتين في الأسبوع أو هكذا. فالدراسة عند مشايخ أهل التوحيد لا شك أنها أفضل وأنفع. فإن ألزمك أبوك بالذهاب إلى الجامعة الإسلامية فيها خير، ما في شيء، فيها خير كبير، وعليك بالإخلاص لله وعليك بالاجتهاد في طلب العلم، وتحضر الدروس أيضا عند مشايخ أهل السنة في نفس المسجد النبوي، لهم دروس، مشايخ على خير وعلى توحيد، مثل الشيخ عبد المحسن العباد جزاه الله خير وغيره من المشايخ. وننصح بالابتعاد عن الدراسة في الكليات المختلطة، أي جامعة فيها اختلاط ابتعد، دينك أغلى لك. وقد سبق أن نبهنا في خطبة جمعة مضت قبل جمعتين أو ثلاث تقريبا، حين تكلمنا عن هذا السفاح، تكلمنا عن الاختلاط، حذرنا من الاختلاط، وأنه ينبغي أن يكون للبنات كليات خاصة ما في اختلاط بهن، لا من الدكاترة ولا من المفتشين ولا من أحد، ما يدخل عليهن إلا نساء ومدرسات فقط. قال الله عز وجل: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا شك أن الاختلاط عباد الله سواء كان